بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي رحمه الله، وسنشرح إن شاء الله الأمر والنهي. وباب الأمر والنهي من الأبواب التي ينشأ عنها في الحقيقة الأحكام الشرعية، ينشأ منه الواجب والمحرم والمندوب والمكروه، ولذلك فيه مسائل مهمة، وفيه مسائل تميل إلى علم الكلام، ومنشأها علم الكلام كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل، وسنبين فقط في الحقيقة، يعني لن نخوض في تفاصيل المسألة بقدر ما نبين حقيقتها ونوضح ما يتعلق بها، حتى يعني لو قرأتها في كتب العلم ما تضيع، وتعرف لما تعرف أن حقيقة المسألة يخف عليك حينئذ وطأ التفاصيل والنزاع الموجود فيها. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه
الاستئثار. المؤلف إيش؟
والأمر،
والأمر
إيه؟
هكذا بالعطف.
نعم
نعم، أقرأ.
والأمر، والأمر استعلاء، والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه.
أي نعم. الأمر في اللغة ضد النهي، ضد النهي، وهذا كاف في تعريفه من حيث اللغة، وأما في الاصطلاح فقد ذكروا له تعريف كثيرة على القول الصحيح وما ذكره المؤلف رحمه الله، وإن كان فيه ضعف سننبه إليه إن شاء الله أثناء الشرح. قال: هو استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء أو على وجه الاستعلاء. فاستدعاء يعني طلب، استدعاء طلب، فالأمر فيه طلب، طلب ماذا؟ قال: طلب الفعل، وهذا الفعل شامل للقول والعمل، يعني ليس المقصود بالفعل هو مقابل القول بحيث تخرج الأعمال المتعلقة بالجوارح، لا، وإنما يريده بالفعل، يريد بالفعل ما هو شامل للقول والعمل. مثال الأمر بواجب قولي قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ومثال استدعاء واجب فعلي أو عملي: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذا صيام رمضان. طيب، قال: بالقول، بالقول، الجار والمجرور متعلق بإيش؟ باستدعاء. أحسنت، باستدعاء. فالاستدعاء بالقول، وعلى هذا يخرج الإشارة فلا تكون أمرا، وكذا الكتابة لا تكون أمرا، وهذا هو موطن الضعف الذي أشرت إليه، والصحيح أن الإشارة تكون أمرا. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: ما منعك أن تمكث وقد أمرتك؟ وقد أمرتك، مع أنه وسلم ما أمره بالله، وإنما أشار إليه إشارة، أشار إليه إشارة، فسمى إشارته أمرا. وقد يأمر الإنسان غيره بإيش؟ بالإشارة، بالإشارة، يعني مما يدل عليه على أن الإشارة تكون أمر، لكن سلم لم يفعلها يعني من باب الخفية، لأن عثمان بن عفان لما أتى بعبد الله بن أبي الصرح وكان سلم قد أهدر دمه، فأراد أن يؤمنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من التأمين فأعرض عنه، جاء منا أعرض عنه، وش ينتظر؟ أي ينتظر واحد يقوم يقتله، والصحابة مترددين، هل يعني يخافون أنهم يقدمون، مع أن الآن في مجال التأمين يخشى. فلما يعني أمنه النبي صلى الله عليه وسلم لامهم على أنهم ما فعلوا، قالوا: هل لا ها أشرت إلينا بإيش؟ بعينك. قال ما يكون ما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين. فهو لو أشر يفهمون منه شو الأمر، ويكون هذا الأمر واجبا ولا واجب؟ واجبا. فيدل ذلك على أن الإشارة تكون أمرا على الصحيح. ثم قال على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يعني لا بد أن يكون الأمر الذي يقتضي الوجوب فيه علو، سواء كان علوا حقيقيا كان يأمر الأب ابنه والملك رعيته، أو كان علوا متصنعا يعني كان تأمر زميلك أمرا مباشرا تريد يعني بالامتثال وأخرجته على سبيل الاستعلاء. وإلا إذا لم يكن على سبيل الاستعلاء فإنه يكون طلبا أو التماسا أو حتى دعاء، أو حتى دعاء. وهذا المؤلف لأنه يعرف الأوامر الشرعية، فالأوامر الشرعية تصدر من الأعلى إلى الأدنى، من الله إلى خلقه، من الرسول إلى صحابته وأمته، ولا شك أنهم أعلى أو أنه أعلى منهم. نعم. لا يعني كأنه أراد هذا أن الاستعلاء قد يكون من شخص مساوي فيستعلي فيأمر فيقول لا يصلح الأمر منه لأنه مساوي لك في الرتبة. أما العلو، العلو فلا يصح أن يكون الأمر أمرا إلا أن يكون الأمر أعلى حقيقة، لا على وجه الاستعلاء وإنما هو أعلى حقيقة. نعم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه لا يدخل ترى في تفاصيل التعاريف بشكل دقيق لأنها قد تشغله، إلا إذا كان عنده ساعة من الوقت. نحن الحقيقة نركز على القواعد التي تفيد، ويكفيك أن تعرف في الأمر أنه طلب الفعل بالقول على قول المؤلف، وعلى القول الصحيح أنه يكون بالإشارة أيضا على وجه الاستعلاء، يعني أنه لابد أن يكون ممن هو أعلى منك. هذا المتبادر إلى الذهن حتى نخرج اللهم اغفر لي، أو لتقول لزميلك أعطني قلما، هل يجب عليك أن تعطيه قلمه؟ ما يجب. نعم.
وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور.
نعم. ومن تخيله،
ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء.
نعم. جمهور أهل العلم على أن الأمر له صيغة، كما أن العام له صيغة، والمقيد له صيغة، والمطلق له صيغة، وأدوات الاستثناء والشرط كلها لها صيغة، كذلك الأمر له صيغة تدل عليه. أشهرها افعل، افعل الخير، أقم الصلاة ونحو ذلك. وذكر المؤلف صيغة أخرى وهي ليفعل، ليفعل يعني الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، مثل وليطوفوا بالبيت العتيق، وليضربن بخمورهن. وهناك صيغ كثيرة في الحقيقة تدل على طلب الفعل غير هاتين الصيغتين، من ذلك سم لا وليستعفف، هذا ليفعل. أقول هناك صيغ أخرى غير افعل وليفعل، اسم فعل الأمر، مثل عليكم أنفسكم، هلما إلينا، أيضا المصدر النائب منابع الفعل، مثل تحرير رقبة، أيضا قضاء، ها وكتب، ها وكتب وألزم وفرض، كلها تدل على فرض الفعل. وأيضا نعم إخبار، هو نفسه فرض وأمر ونهى وعفوا وألزم. لا أيضا يدل مما يدل على طلب الفعل يا أخوان، سم التوعد بالعقوبة على تركه، وأيضا ها سبقا ذكرناه محبة الله تبارك وتعالى للفاعل أو للفعل، مثل إن الله جميل يحب الجمال ونحو ذلك. الذم في النهي، الذم في النهي، إلا أن تقول ذم التارك يعني، فيدل على أن هذا مطلوب الفعل. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. من تخيل الكلام فيه إشارة في هذا إلى تضعيف هذا القول وأنه خيال فقط. وهم الأشاعرة يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والألفاظ عبارة عنه. فهذا المعنى القائم بالنفس إن عبرت عنه بالعربية صار عربي، إن عبرت عنه بالسريانية صار سرياني، عبرت عنه بالإنجليزية صار إنجليزي، فهو معنى واحد. ولذلك هم يقولون الأمر يلزم منه النهي حتى يعني حقيقة، لأنهم يرون أن الأمر والنهي في النفس ضده واحد، ولكن الصيغة هي التي تختلف. وبناء على ذلك أنكروا الصيغة. الصيغة إنما هي عبارة عن الأمر اللي في النفس، والأمر اللي في النفس ما يحتاج إلى صيغة. إذن ما يحتاج إلى صيغة، فالمعاني اللي في نفسك بأي لفظ عبرت عنها صح ذلك، وليس هناك صيغة واحدة. طبعا هذا القول مخالف للكتاب والسنة، ومخالف للغة، ومخالف لإجماع أهل العرف. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. طيب هو استوى، خرج على قوم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة، أشار ولا ما أشار؟ طيب تكلم في نفسه ولا ما تكلم؟ وهل سمى الله هذا كلاما؟ ما سماه كلاما ما دام ما ظهر على اللسان. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما يعني ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، سمى كلام، سمى هذا كلام، وهذا في النفس معفو عنه. ولو كان العبرة بما في النفس فلو حدث الإنسان نفسه بشيء أثم ولا ما أثم؟ أثم، على قولهم يأثم. إذا حدث نفسه بالزنا أثم، لو حدث نفسه بالكفر كفر، لأن الصيغة لأن الكلام فيه في النفس. وأما اللغة فإنهم لا يسمون الإشارة كلاما، وإن عفوا لا يسمون المعاني القائمة في النفس كلاما، وإنما يسمون ما نطق به كلاما. ولذلك يقولون الكلمة اسم وفعل وحرف، يقسمون بهذه الأقسام، وهذا في الحقيقة ألفاظ تنطق بها. وأما عرف أهل الفقه وغيرهم فإن الإنسان لو حلف لا يكلم امرأته فأشار إليها يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. عفوا هذا كلام في الإشارة. لو أن الرجل حلف لا يكلم امرأته وحدث نفسه بتكليمها، حدث نفسه يحنث؟ ما يحنث. إذا حدث نفسه بتكليمها لا يحنث. طيب لو إنسان يصلي وهو يصلي حدث نفسه بأنه يبيع السيارة عقب الصلاة، ولا حدث نفسه عقب الصلاة أنه يروح مشوار، نحدث أنفسنا لما نحدثنا؟ نحدث أنفسنا، نحدث لما نحدث؟ فيكم ما حد يحدث نفسه؟ الله المستعان. على قولهم تكون الصلاة باطلة، باطلة وليس بشيء كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة.
نعم، الإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. هذا من المسائل المبنية على علم الكلام. ومراده رحمه الله بذلك يقول أن صيغة الطلب الفعل تكون أمرا بمجردها، ولا يشترط أن يكون الآمر مريدا لامتثال المأمور بما أمره به. هذا قول الأشاعرة، وقد تبعهم في ذلك عدد من الفقهاء. وحينما نقول الفقهاء وحينما يقول الشيخ الفقهاء فليس مراده بهم الحنفية، وإنما مراده بهم أهل الفقه من المالكية والحنابلة والشافعية، ممن لم يعرف عنهم علم الكلام، ممن لم يعرف عنهم علم الكلام، كأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد المروزي وابن خويز من داد وغيرهم من أهل العلم الذين هم يعني والسمعاني رحمه الله. فهؤلاء ليسوا متكلمين وإنما يطلق عليهم فقهاء. أما المعتزلة فاشترطوا الإرادة، قال: لا يكون صيغة طلب الفعل أمرا إلا بإرادة الامتثال والوقوع. وفصل الخطاب في هذه المسألة أن نقول ما ذهب إليه الأشاعرة صحيح إن أرادوا بالإرادة الإرادة الكونية، إن أرادوا بالإرادة الإرادة الكونية وهي إرادة الله تبارك وتعالى لوقوع الشيء قدرا وكونا، فلا يشترط في الأمر أن يكون أمرا أن تكون معه الإرادة، لا يشترط في الأمر ليكون أمرا أن تكون معه الإرادة، بدليل أن الله أمر أبا لهب وغيرهم بالإيمان ولم يريده منهم قدرا، وعاقبهم على المخالفة ولم عاقبهم عاقبهم. وأما قول المعتزلة فصحيح إن أرادوا الإرادة الشرعية، لأنه لا يتصور من الناحية العقلية أنك تأمر بشيء وأنت لا تريده، هذا لا يقوله عاقل، فهم أرادوا الإرادة الشرعية. إن أرادوا الإرادة الشرعية فقولهم صحيح، فإن الله لما أمر بالصلاة أرادها شرعا وما أرادها، معقول من يريدها؟ أرادها شرعا يا أخوان، أرادها شرعا. وأما قدرا فأرادها ممن امتثل ولم يريدها ممن لم يمتثل. ولا يقول عاقل إنني آمر بالأمر ولا أريد أحدا أن يمتثله، ولو قال هذا لما صح منه لوم من لم يفعل. يعني لو قلت لابنك أنا أبيك تجيب لي ماء، جيب لي ماء، وقلت أنا لا أريدك أن تمتثل، يعقل هذا كلام؟ يعقل ولا ما يعقل؟ لا يعقل. فالمؤلف رحمه الله لما يمر على هذه المسألة، وكذلك المقدام رحمه الله يمر على هذه المسألة، يقول الإرادة ليست شرطا، توقع لبس عظيم في الذهن، كيف الإرادة ليست شرطا؟ كيف يكون آمرا بشيء لا يريده؟ لكن إذا فرق بين الإرادة الكونية والقدرية يصلح ولا ما يصلح؟ هنا الآن هذا من أهل السنة والجماعة، فمن لم يفرق بين الإرادتين التبس عليه الأمر، التبس. حتى أن ابن معالي الجويني والباقلاني على عظم عقولهم يعني هم قادرين يجمعون في كيف أن الإرادة غير مريد ويأمر بشيء لا يريده، لكن إذا فرقت بين الإرادة الكونية والشرعية انحل لك هذا كله، وبعد ذلك ما يحتاج أن نطيل في هذه المسألة. نعم.
وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين.
لما يقول الفقهاء وبعض المتكلمين لا يرد بالفقهاء الحنفية، هذا صحيح أنه كثير من المتأخرين الأصوليين يقولون منهج الفقهاء يريدون به الحنفية، ومنهج المتكلمين يريدون به المذاهب الثلاثة، هذا اصطلاح لهم خاص. لكن هؤلاء ابن قدامة ابن السمعاني البغدادي وغيرهم لما يتكلمون بهذا الكلام يريدون بالفقهاء أهل الفقه، والمتكلمون به المعتزلة ومن وافقهم في علم الكلام. نعم.
وقال بعضهم للإباحة وبعض المعتزلة للندب.
نعم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو للوجوب. أما لو اقترنت به قرائن، فإن اقترنت به قرائن تدل على الوجوب فهو للوجوب اتفاقا، وإن اقترنت قرائن تدل على الاستحباب فهو للاستحباب اتفاقا، وإن وردت قرائن تدل على أنه للإباحة فهو للإباحة اتفاقا. ففي مثل قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أمر ولا ليس أمرا؟ أمر. لكن هل هو للوجوب؟ لا، لأنه مسوق من باب الامتنان والإباحة. وكذلك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإذا هذا قامت القرينة على عدم إرادة الوجوب فيه فلا يدخل في الوجوب. وأما إذا قامت قرينة على إرادة الوجوب مثل أن يتهدد الفاعل إذا لم يفعل، تارك إذا لم يفعل، فهذا يدل على بلا شك على الوجوب، وإنما الخلاف في اللفظة المجردة عن القرائن، هل تقتضي الوجوب ولا ما تقتضيه؟ القول الصحيح أنها تقتضيه، ويدل على ذلك أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى الله ورسوله أمرا يعني أي أمر كان أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمتأمل في واقع الصحابة يدرك أنهم يحملون أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ الوجوب. حتى أن بريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا راجعتي يعني زوجتي لما يعني رغبت عنه، قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا شافع، فذكرت لفظ الأمر ولا لا؟ ومعلوم أن يستحب لها أنها تشفع الرسول يعني ولا لا؟ تقبل شفاعته هذا مستحب، لكنها فرقت بين أن يكون شافعا وبين أن يكون آمرا، لو قال نعم لفعلت، فأخذت الوجوب بمجرد الأمر، فيدل على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. وأما من قال للندب فإنهم نظروا فوجدوا أن بعض الأوامر للاستحباب قالوا فحينئذ هذا يثير الشك فلا نحمله على الوجوب، وأقل مراتب الطلب هو الاستحباب. وأما الذين حملوا على الإباحة فوجدوا أن بعض الأوامر للإباحة كلوا واشربوا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قالوا فإذا هو مشترك يدل على الإباحة فنحمله على الإباحة على أقل تقدير. وكل هذه الأقوال ساقطة، والصحيح هو القول الأول. نعم.
فإن ورد بعد الحادث للإباحة وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر.
نعم.
ولا يقول
لحظه وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين عندك؟
نعم. قالوا المتكلمين ساقط من طبعة من القراء.
نعم. هذا أحد القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب، وهي وروده بعد الحظر. وروده بعد الحظر كما في قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، نهي المحرم عن الصيد، هذا حظر. ثم أبيح له أو أمر بعد الحل أن يصطاد. فهل هذا الأمر للوجوب كما سبق أو للإباحة ويكون مجيئه بعد الحظر صارفا له عن الوجوب؟ قولان في المسألة. القول الأول يرى أنه للإباحة، وأن مجيئه بعد الحظر يقتضي الإباحة. ما معنى ذلك؟ يعني يقول أن ورود الأمر بعد حظر سابق قرينة على أن المقصود به عدم الوجوب. سألنا لماذا؟ قال وجدت مجموعة من الأوامر فيها هذا الشيء، فدل ذلك على أن عرف الشارع هو أنه إذا أمر بعد حظر أنه للإباحة. مثل قال إذا حللتم فاصطادوا، وإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وكل هذه الأوامر يقول الوجوب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والأمر بالزيارة هنا في الحقيقة حمل على الإباحة في نظر، فإن الصحيح أنه يحمل على، لكن على قولهم يكون هي للإباحة. القول الثاني قالوا لا، ما للحظر أي أثر. طيب ماذا نصنع؟ قالوا نعيده لو لم يوجد حظر، ننظر نجرد عن الحظر وننظر فيه هل يقتضي الوجوب، يكون واجب، يقتضي الاستحباب يكون مستحب. مثال ذلك قالوا في قول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الحظر وين فيه؟ الأشهر الحرم. وجاء الأمر بعد الحظر، ولو أننا ألغينا الحظر في الأصل جردناه من عقولنا ثم قرأنا اقتلوا المشركين مش يقتضي الوجوب، إذا نحمله على الوجوب. قالوا وفي آية الجمعة جمع الله مجموعة من الأوامر، مش قال فإذا قضيت الصلاة، هذا واحد، اثنين، ثلاثة، واذكروا الله. وذكر الله مباح ولا مستحب؟ ها، مستحب، بل بعضه قد يكون واجبا فيما لو وجد في الصلاة مثلا ولا. فإذا قالوا لا نحمله على الإباحة مطلقا، وإنما ننظر إلى وجوده بدون حظر ماذا يقتضي فنحمله على مقتضاه بدون حظر. وهذا القول الثاني، ولعله أقرب من القول الأول إلى الصحة، أنه إذا ورد الأمر بعد الحظر فإنه ينظر إليه لو لم يوجد الحظر. نعم.
ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه.
طيب إذا ورد الأمر بطلب فعل، بطلب فعل، فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يوجد فيه قرينة تدل على طلب التكرار، مثل أن يعلق على علة أو على شرط أو على سبب أو بمجيء وقت، مثل مثلا الصلاة علقت على الوقت تتكرر بتكرار الوقت، الصيام علق على وقت يتكرر بتكرار الوقت، الحدث علق على سبب وهو عفوا الوضوء علق على سبب وهو الحدث فيتكرر ب إذا وجد الحدث وأردت أن تصلي أو أردت أن تستبيح فعلا لا يباح إلا بالطهارة فلا بد أن تتوضأ. الحالة الثانية أن توجد قرينة تدل على عدم التكرار، توجد قرينة تدل على عدم التكرار فيعمل بمقتضاها. الحالة الثالثة إذا تجرد الأمر عن القرائن، ليس هنا قرائن تدل على التكرار ولا قرائن تدل على عدم التكرار، فماذا تصنع؟ القول الأول يقول لا يحمل على التكرار وتبرأ ذمتك بفعله مرة واحدة، واستدل هؤلاء بأن الأصل هو براءة الذمة، فلا يجب على المكلف شيء أكثر مما وجب عليه، والزائد على ذلك ليس عليه دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وقال قبل ذلك لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. ففي هذا الحديث الحقيقة مجموعة من الدلائل، منها أن الصحابي هذا سأل، ولو كان الحج يقتضي التكرار، الأمر يقتضي التكرار، لما كان لسؤاله فائدة، كان المفترض يعمل بالتكرار لأن هذا مقتضى الأمر في اللغة. اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله، كره سؤاله، ولو كان الأمر للتكرار لكان سؤاله جيدا، لأنه يزيل النفس عن الأذهان، الناس يسمعون الحج فيظنون أجل التكرار، فهذا يسأل هل هو التكرار فيسقط عنهم شيء موجود في أذهانهم، فدل هذا على أنه ليس للتكرار. الأمر الثالث أنه علق التكرار على قوله نعم، فيقتضي أن التكرار لم يكن من الأمر الأول وإنما من وين؟ نعم، من الأمر الثاني وهو قوله نعم، فهذا يقتضي أن الأمر في إطلاقه ليس للتكرار. القول الثاني أنه يقتضي التكرار، وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام، قال لأننا تأملنا مجموعة النصوص وجدنا هذه النصوص تقتضي التكرار، فعادة الشارع وعرف خطامه أنه يقتضي التكرار، هذا عرف الشارع، وإن كان عرف اللغة لا يقتضي التكرار، يقول الأمر في اللغة ما يقتضي التكرار، لكن عرف الشارع يقتضي التكرار. من أين يا ابن القيم رحمه الله؟ قال وجدنا مجموعة، وجدنا أن الأوامر إما معلقة على أسباب أو أوقات أو شروط فتتكرر بتكررها، وذكر مجموعة من النصوص، لكن الحقيقة أن ما ذكره من النصوص هو ما فيه قرينة تقوى التكرار. ففي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وش تفهم منه؟ أنه كلما ذكر عليه وسلم صلي عليه، لأنه رتب الصلاة عليه عند الذكر ولا لا؟ كذلك أيضا الصلاة عليه في الصلاة مؤقتة بوقت، وهو التشهد الأول أو التشهد الثاني، إذا كلما صليت وجلست للتشهد تصلي عليه. إنما الكلام في أوامر لم يعني تقترن بالتكرار. وكذلك إذا علق على علة مثل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واحد سرق قطعنا يده، سرق مرة ثانية، يقول سقط الأمر؟ لا، يتكرر بتكرر لأنه معلق على علة وهي السرقة أو الزنا، فكلما وجد منه الزنا أقيم عليه الحد. لكن لو زنى أكثر من مرة قبل أن يقام عليه الحد، كم مرة يقام عليه الحد؟ مرة واحدة، لا يتكرر بتكرره لأنه لم يقم إلى ما عليه الحد. وكذلك لو كان الأمر لا يتصور منك خلافه إلا أن تكون خارجا عن حدود الإيمان أو عن حدود هذا الفعل، فهنا يجب أن يتكرر. مثل الأمر بالعدل، يجوز أنك تظلم في حال من الأحوال؟ ما يجوز. إذن يجب أن تكرر العدل كلما أردت أن تقول قولا أو أن تفعل فعلا أو أن تحكم في حكم، لأنك لو تجردت عن العدل لاتصفت بالظلم، وهذا الظلم حرام، فلا يجوز لك حينئذ إلا أن تكرر العدل. كذلك الإحسان، كذلك الإيمان يجب أن يتكرر، لأنه لو خلا قلبك عن الإيمان في فترة من الفترات لصرت وعياذ بالله البعيد كافرا. إذن كل هذه الأوامر اقتضى فيها التكرار لقراء موجودة، أو لأنها لو لم تكررها لاتصفت بنقيضها ونقيضها حرام، فيجب عليك أن تكررها. وأصحاب هذا القول الذين يرون التكرار يقولون بشرط أن لا يترتب عليه مشقة ولا يصرفك عن واجبات أخرى، هم يقولون بالتكرار دائما حيث تستغرق وقتك كله، لا، لكن بشرط أن لا يترتب عليه مشقة ولا يصرفك عن واجبات أخرى. وأما القول الثاني الثالث في المسألة فهو قال إذا علق على شرط، علق على شرط، وهذا فيه قرينة تقتضي التكرار فيتكرر. وأما القول الثالث الرابع في المسألة فإنهم قالوا إذا كرر الأمر، إذا كرر الأمر شلون كرر الأمر؟ قال صلي، صلي، أقم الصلاة، أقم الصلاة، إذا كرر الأمر اقتضى التكرار كلما كرره، وأما إذا لم يكرره فلا يقتضى التكرار. والقول الصحيح هو القول الأول. وينبني على ذلك في الحقيقة مسائل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وإن كان يبني على شرط إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الآن تعرف قد يتعدد المؤذنون، يؤذن واحد فإذا فرغ أذن الآخر، هل يجب عليك أن تكرر معه أو لا يجب؟ ها؟ نعم، على القول الأول في الحقيقة ما يقتضي التكرار، لأنه قالوا الشرط هنا لا يقتضي تكراره بتكرره، وإنما هو علق على وقوع الفعل وقد وقع فحصل منك الترديد معه فيكفي ذلك. وأما على القول الثاني فيقتضي التكرار، وله في الحقيقة يعني ثمرات، ومن أظهرها والتي أطال فيها ابن القيم رحمه الله تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، كلما ذكر. فلو أننا نقرأ حديث ويتكرر ذكره عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من فروع هذه المسألة تكرار التشميت العاطس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كأنه يشير إلى التكرار لما قال إذا عطس في الأولى فحمد الله فشمته، وفي الثانية فشمته، وفي الثالثة إنما هو زكام فقل عافاك الله، خلاص، ما يدل على أن التكرار لما يكثر ما يصير ليس له يعني يصير في مشقة ولا وتخرج حينئذ مصلحته من، فخلاص عافاك الله وانتهينا. إذا ليست هي حالة معتادة، إنما هي حالة طارئة مرضية فلا تقابل بالتشميت. وكذلك السلام والأمثل عليه كثيرة. طيب، قال اقتضاء للفور، وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي وقوم بالوقف. نعم، هذه المسألة فرع على التي قبلها. فمن قال إن الأمر للتكرار يقتضي الأمر عنده الفور، وأما من قال إن الأمر ليس للتكرار فالمسألة عنده محل خلاف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر يقتضي الفورية، بمعنى أنه يلزمك أن تبادر إلى الامتثال، وقد استدل على ذلك بالآيات التي تقتضي المسابقة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها، وهو يستدل بأحوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يبادرون إلى الفعل ويذمون من لم يبادر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بالأمر ويرى تخلف الصحابة عنه يغضب، كما في غضبه في صلح الحديبية لما أمرهم بالحلق فلم يحلقوا، ولما أمرهم بالإحلال من العمرة ولم يحلوا في الحجة الوداع فغضب من ذلك. فلولا أن الأمر يقتضي الفورية لما غضب من ذلك. وأما القول الثاني فإنهم قالوا على التراخي، وهذه العبارة ترى فيها إشكال. إيش تفهمون منها؟ أن الأمر يقتضي إيش؟ التراخي. لا، مو صحيح. الأمر يقتضي عند هؤلاء طلب الفعل بدون فورية ولا تراخي، وهم متفقون مع القول الأول أن الفورية مستحبة، يرون أن المبادرة والفورية مستحبة وهي الأولى والأفضل، لكن الخلاف في الشيخ أحسن في الوجوب، هل يجب أنك تبادر ولا ما يجب؟ فإذا قوله على التراخي العبارة فيها خلل، وإنما مراده فقط أنه لا يقتضي الفورية ولا التراخي، وإنما يقتضي مطلق طلب الفعل بدون تحديد وقت. أما القول بالوقت فهو أضعف الأقوال فلا يلتفت إليه. يبقى عندنا النزاع في القول الأول والثاني. مما يستدلون به للقول الثاني فعل عائشة رضي الله عنها، قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا وإن فيه في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالوا فلو كان الأمر يقتضي الفورية لبادرت، وهنا أمر مطلق. لكن الصحيح أنها ذكرت عذرها ولا لا، وهي أنها ما تستطيع أن تقضيه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. والصحيح والله أعلم هو القول الأول، لما فيه من السلامة والخروج من العهدة. وينبني على هذه المسألة أمران يتفرع عنه مجموعة من المسائل. الأمر الأول الإثم في التأخير. لو أن إنسان وجبت عليه زكاة ماله في رمضان فأخرها إلى شوال وقبل أن يؤديها مات، على القول الأول أنه يقتضي الفورية يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. وعلى القول الثاني ما يأثم، لأنهم قالوا هم اللي عطوه الآن المجال فكيف يؤثمونه، إلا أن يقولوا إذا مات عرفنا أنه آثم. وهذا ما يقل، متى يعرف الإنسان يموت؟ هذا فرع. الفرع الثاني أنه هل يجوز تأخير الأفعال المطلقة ولا ما يجوز؟ على القول الأول لا يجوز، فمن حنث فلا بد أن يبادر إلى التكفير، ومن وجبت عليه الزكاة فلا بد أن يبادر إلى الفعل. وتفهم من هذا أن هذا لا يرتبط بالعبادات المؤقتة، العبادات المؤقتة هذه مرتبطة بوقتها. فمثلا صلاة الظهر يجوز أن تؤخرها ولا ما يجوز؟ إلى قبل العصر. فلو أخرتها ثم مت فهل تأثم؟ لا على القول الأول ولا على القول الثاني، لا على القول الذي يقتضي الفورية ولا على القول الثاني الذي يرى عدم الفورية. ليه؟ لأنه باتفاقهم أن هذا يجوز تأخيره لأنه واجب موسع، واجب موسع. نعم.
والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد.
هذه المسألة يا إخوة صورتها أن العبادات التي حدد الشارع لها وقتا معينا ثم ترك المكلف فعلها في هذا الوقت وأراد أن يفعلها بعد ذلك، فهل يجب عليه فعلها بالخطاب الأول ولا ما يجب عليه فعلها إلا بخطاب جديد؟ هذه مسألة مع محل خلاف بين أهل العلم. العبادات المؤقتة بوقت إذا خرج وقتها. نعم. وهذه الصورة تشمل الواجبات والمندوبات. فالواجبات مثل الصلاة الصيام، والمندوبات مثل الوتر. معاني المندوبات النوافل من المطلقة مقيدة، صوم يوم عرفة، وطبعا صوم يوم عرفة ما أحد يقول أنه يقضى لأنه مرتبط بهذا اليوم. لكن المندوبات كالصلاة النافلة، صلاة ركعتي الفجر، ركعتي الظهر قبلها وبعدها، والعشاء والمغرب والوتر إذا فات وقته. قبل أن نجزم بقول في هذه المسألة دعونا نتأمل نصوص القرآن يعني الكتاب والسنة ماذا تفيد. عندنا نصوص في الحقيقة جاءت بالقضاء، لكن للمعذورين. فعندنا الصيام، أمر الله بقضاء ولا ما أمر؟ أمر. لمن؟ للمسافر والمريض. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصلاة الفائتة للنائم والناس ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي النوافل لما كان يقضيها يقضيها. وأيضا ذكر القضاء لمن نام عن وتره فإنه يقضيه ما بين طلوع الشمس إلى أذان الظهر إلى زوال الشمس. وكذلك الفجر، الفجر سنة متى؟ طيب فات وقتها تقضى بعد ولا ما تقضى؟ تقضى. هذا قضاء ولا لا؟ قضاء الفوائد. تجي نصوص شرعية أخرى ما فيه قضاء، من فاتته صلاة الجمعة يقضي جمعة ولا ما يقضي؟ ما يقضي. طيب أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه عمار عمر وقد أجدب ولم يعرف التيمم، وعمار سوى تمعك ما تمعك الدابة، وعمر سوى ترك الصلاة ولا لا؟ فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وما قال تعيد الصلاة مرة أخرى، وإن كان قد يقال إن هذا ما فاته الوقت لكن عمر فاته الوقت. كذلك لما أمر الصحابة بأن يذهبوا إلى بني قريظة الآخرون أخروا الصلاة إلى ما بعد الوقت ولا لا؟ فلم يصلوا حتى وصلوا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قد فات وقتها فلماذا تفعلونها. أقول من هذه النصوص عندنا طريقتان، إما أننا نستنبط من هذه النصوص علة ونقول إذا كان قد أوجب الشارع قضاء الفوائد بعذر فما فات بغير عذر فهو أولى بالقضاء ولا لا؟ يعني واحد وكان ناسي ونايم وكذا له وقضي إذا لم ينسى وتعمد هو أولى أن يؤمر بالقضاء، هذا منهج. وإما أن نقول إن الشارع لما نص على أمر المعذورين بالقضاء دل على أن غيرهم بخلافهم، وأن تأخيرهم للفعل بسبب الإهمال لا يجبر، فحينئذ يمنعون من أداء العبادة زيادة في عقابهم. فإن من فاتته الصلاة وصلى يحس بالراحة ولا ما يحس؟ لكن إذا قيل له لا صليت لن تقبل تبقى حسرة في قلبه ولا لا؟ يتحسر يتمنى أنها لو تقبل منه. فإذا عدم قبول الصلاة منه هو زيادة في عقوبته وليس تخفيفا عنه. فهذا يحتمل هذا يحتمل. سبحان الله، أمر ينقدح في ذهني وأنا أتكلم فإذا أخرته إلى أن أنتهي ذهب ولا أدري مرتين، يعني ما أدري شن. سبحان الله لا إله إلا الله. طيب نعم، ما هو السبب في الخلاف في هذه المسألة؟ هل المقصود هو العبادة في هذا الوقت، أو أن المقصود هو أداء العبادة وهذا الوقت هو أفضل أوقات أدائها؟ إن قلنا بالقول الأول لم نوجب القضاء إلا بأمر جديد، لأن العبادة لأن العبادة مرتبطة بالوقت، فهي مصلحتها العبادة زائد الوقت، ذهب الوقت إذا ذهبت جزء من المصلحة فلا تكتمل. واضح؟ وإن قلت لا المقصود الأعظم هو العبادة ولكن هذا الوقت جعل من باب التنظيم لأنه أفضل الأوقات، فلو فات ما نفوت عليه المصلحة الثانية وهي فعل العبادة، ما دام فاتك مصلحة الوقت لا تفوت مصلحة العمل. من قال بهذا القول وش يقول؟ تقضى الفوائد بدون أمر جديد. والمسألة في الحقيقة محل تردد، وإن كنت أميل إلى أنه لا تقضى الفوائد إلا لمن كان معذورا والوقوف على النص فقط، وأما من تعمد تركها فإنه لا تصح منه بعد ذلك. نعم.
ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه.
ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل.
طيب هذه العبارة ولا يمنع وجوب القضاء إلا عندي أنا وأظن وجود عندكم أنها كأنها عبارة مستقلة. هذا اللي جرى عليه يعني ما وجدته من شراح الكتاب ومحققيه. وعندي أن العبارة ليست منفصلة، يعني قوله ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل هو تابع للقول الثاني. فالمسألة هكذا: يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، هذا القول الأول هو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: لا يقتضي الإجزاء، فعل المأمور به على وجهه لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع وجوب القضاء، يعني الفعل لا يمنع أن يوجب عليك القضاء مرة أخرى بدليل منفصل، هذا هو القول الثاني. يراد بالإجزاء يليه أحد أمرين: امتثال أمر الشارع، والمعنى الثاني سقوط القضاء. أما المعنى الأول وهو امتثال أمر الشارع فباتفاقهم أن فعل المأمور به على وجهه مجزئ من حيث أنه امتثال لأمر الشارع، وإنما النزاع في أنه هل يسقط القضاء أو لا يسقطه. قول جمهور أهل العلم يرون أنه يسقط القضاء فلا يجب عليك فعله إلا بدليل آخر، ما دام أنك فعلته على الوجه الصحيح فهو وجوب للقضاء. والقول الثاني يرى أنه لا يلزم منه الإجزاء، لا يلزم منه الإجزاء يعني سقوط القضاء، بل قد يكون فاعلا له على الوجه الصحيح ومع ذلك يلزمه القضاء. سألناهم لماذا قلتم هذا القول؟ قالوا وجدنا من حج فأفسد حجه يؤمر بإتمامه ويلزم بقضائه، فإذا الأمر لا يقتضي الإجزاء. طيب قلنا أيضا، قالوا وجدنا أن من ظن أنه متطهر وبنى على يقينه أنه متطهر فلما صلى اكتشف بأنه محدث، حكم صلاته باطلة مع أنه في 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 دخوله للصلاة ممتثل الأمر لو ممتثل في بناء على اليقين، ها ممتثل ومع ذلك لم يسقط عنه القضاء. قلنا لهم جوابا عن هاتين المسألة: أما المسألة الأولى فإن المفسد لحجه قد أفسده فهو ليس ممتثلا للأمر، وإنما ألزمناه بالإتمام أخذا من ظاهر الآية بوجوب الإتمام، وأيضا عقوبة له بحيث أن كل واحد يطلع من الحج يفسده ويطلع، لا لا بد تتمه، إذا ما أنت متخلص منه إلا بالإتمام. الحقيقة هو لم يمتثل. أما الثاني فإنه مبني على ظنه أنه ممتثل لكنه في الواقع ليس ممتثلا لأنه غير متوضئ، فيجب عليه أن يتوضأ في هذه الحالة. وعلى هذا نقول إن من فعل ما أمر به على الوجه المأمور به فإنه يسقط عنه القضاء. ويتفرع عن هذا مسائل وجدت الجمهور في الحقيقة يخالفون قاعدتهم فيها. فمن تيمم وصلى ثم وجد الماء فما حكم صلاته؟ صحيح، لكن من أهل العلم من يقول بهذا القول يقول يعيد الصلاة مع أنه فعل ما أمر به، قالوا ما دام أنه في الوقت فإنه يعيد الصلاة مرة أخرى. والصحيح هو القول الأول. طيب وهناك مسائل أخرى مبنية على هذا تجدونها في تفاريع الفقه. نعم.
والأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم برفض لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور.
نعم. هذه المسألة لها حالتين: الحالة الأولى أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يختص به أو تشارك فيه الأمة؟ الحالة الثانية أمر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إما من الأمة أو لواحد من الصحابة أو خطابا منه لواحد فهل يدخل غيره فيه أو لا؟ هذه الحالتين ذكرها المؤلف، إما خطأ أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يشاركه في غيره، أو أمر لأحد من الصحابة لواحد أو طائفة فهل يشاركهم فيه غيرهم. هذا أصل المسألة. والصحيح لما قاله كما ذكر المؤلف هنا أنه لا يختص بالمأمور إلا بدليل. فلنبدأ أولا بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونقسمه إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوجد في الدليل ما يقتضي المشاركة، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، خطاب للنبي ثم قال إذا إيش طلقتم، استفهم منه نعم خطاب لأمته، فهذا لا إشكال في أن الخطاب ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يوجد في الدليل ما يقتضي التخصيص، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون الخطاب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ما يقتضي التعميم ولا ما يقتضي التخصيص، فهل تشاركه فيه أمته أو لا؟ القول الذي ذكره المؤلف هنا أنه تشاركه فيه أمته، ففي الأمر بقيام الليل تشاركه فيه لكن خفف عنها إلى ماذا؟ الاستحباب. وهذا هو الأصل، أن ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو استحب له أو أبيح له فإنه واجب على الأمة أو مستحب أو مباح، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا أن يدل دليل على اختصاصه بشيء من ذلك، مثل لما واصل فقال إني لست كهيئتكم. هذا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بخطابه لواحد فهنا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يظهر من خطابه له أنه مختص به، مثل أن يكون في الجيش فيقول له كن فبارز، ما يصلح واحد يقول ثاني لأنه خطاب لهذا الشخص، فإذا هذا مختص به. الحالة الثانية أن لا يكون فيه ما يشعر بالتخصيص ولكنه واجهه به تكليفا وليس فيه ما يشعر باختصاصه به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من يقوم، هذا يعني طلب من الجميع ويستخدم العموم، لكن حينما يخاطب شخص يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فالخطاب هنا ليس مختصا بعلي وإن كان قد واجهه به، وهذا باتفاق أهل العلم، لكنهم يقولون إن التعميم هنا ليس من اللفظ ولكن لأن الأصل في التكاليف هو ماذا؟ العموم، ولا يختص أحد بتكليف إلا بلفظ خاص. من الدلائل الخاصة الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فينزل من دابة ويأخذه ما يقول لأحد عقلية، هل نقول هذا تشاركهم فيه الأمة؟ الجواب لا. إذن هذا التخصيص في حقيقة يضع لكم هذه القاعدة، وهي أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم له الثلاث الحالات اللي ذكرناها وبه تتضح الأحكام. الخطاب الخاص لواحد من الأمة له الحالتين، إن أشعر بالتخصيص له بدليل أو بقرينة أو بسياق فهو مختص به، وإن لم يوجد ما يشعر بالاختصاص فهو له ولغيره من الأمة بدليل أن التكاليف تشمل الجميع وليست خاصة بواحد من الناس. نعم.
ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية.
هذه المسألة أيضا من المسائل التي لها علاقة بعلم الكلام، وخلاصة القول فيها أننا نقول إن أريد بتعلق الأمر بالمعدوم أن الخطاب يتوجه إليه حال العدم فهذا لا يقول به عاقل، وليس هو مقصود أصحاب القول الأول بتعلق الأمر بالمعدوم، وهذا المعنى هو الذي نفاه أصحاب القول الثاني حينما قالوا لا يتعلق الأمر بالمعدوم. وأما إن أريد بتعلقه بالمعدوم أن الخطاب يتوجه إليه بشرط وجوده وإدراكه ومعرفته فهذا يقر به أصحاب القول الثاني. فإذا اتفق العلماء على أن كلام الله عام شامل للموجودين وللمعدومين، أما الموجودين فظاهر وأما المعدومين فبشرط وجودهم. ما سبب النزاع في هذه المسألة والكلام الطويل فيها؟ قول الأشاعرة أن كلام الله أزلي قديم، صدر منه أزلا وخلاص. طيب صدر منه أزلا قبل لا يخلق المخلوقين، يعني خاطب بهم المعدومين. فالمعتزلة امسكوا هذه على الأشاعرة وقالوا كيف تعلق، كيف يصدر الأمر من المعدوم؟ فقام الأشاعرة يردون يقول يجوز أن يتعلق الأمر المعدوم، وكل هذا كلام لا طائل تحته. فخلاصة هذه المسألة هو هذا التفصيل الذي ذكرته. نعم.
ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه.
أيضا هذه المسألة من المسائل التي لها علاقة بعلم الكلام، وهي أمر المكلف بشيء لا يتمكن من فعله. نقول يعني إن كان الأمر لشيء لا يتمكن من فعله وهو عاجز عن فعله فهذا ليس أمرا. وأما إذا كان أنت تعلم أنه لن يعمل به لأنه سيموت مثلا فهذا أمر لكنه لن يقع بسبب عدم قدرته على فعله، وله علاقة بالنسخ قبل التمكن من الفعل، وسيأتي بعد قليل بيانها إن شاء الله. فهل يجوز أن يأمر الله بأمر يعلم أن المكلف لن يتمكن من فعله؟ يجوز، يجوز من حيث أنه سيموت بعد قليل، أو يعلم أنه لا يتمكن من فعله قدرا، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يأمره بفعل مستحيل. انتبه، كان يقول له اصعد إلى السماء ولا اخرق الأرض، هذا لا يجوز الأمر به. نعم.
وهو نهي عن ضده معنى.
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، بمعنى أن الله إذا أمرك بشيء فقد نهاك عن ضده، لأنه لا يتحقق منك الامتثال بفعل هذا الشيء إلا بالانتهاء عن ضده أو أضداده. فإذا أمرك الله تعالى بالصلاة في هذا الوقت فمعناه أنه ينهاك عن مشاهدة المباراة، لعب الكورة، لعب الورق، الانشغال بسواريف كلام فاضي، كل يصير هذا منهي عنه. وهذا تجده من واقعك، يعني الآن لما تقول لولدك راح جيب لي ماء، وقاعد على التلفزيون، يا ولدي جيب ماء، وقاعد على التلفزيون، تعب روحك تقول، يقول لك أنت ما نهيتني عن مشاهدة التلفزيون، ما نهيتني، أنا قاعد أشاهد التلفزيون، ما نهيتني، وش تقول له؟ في هذا الوقت الذي أمرتك بإحضار الماء، أنا أنهاك عن مشاهدة التلفاز، ولا لا؟ فكذلك الأمر الله تبارك وتعالى بفعل شيء يقتضي النهي عن ضده. وهذا نحتاجه في الحقيقة للاستدلال على أفعال بعض الناس، يقول وين الدليل من الكتاب والسنة على هذا الفعل؟ بعض الناس عقولهم ما أدري هي صغيرة ولهم يصغرونها، يعني مثلا يجيك إلى لفظ معين واتفق عليه أنه عنه ويقول لك وينها في كتاب الله؟ طيب أنا أقول له وين في كتاب الله المسيح الدجال على عظم فتنته؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى احتقارا له. فقد يذكره بنصه أو بظاهره أو بإيماءته أو بإشارة إليه أو بالأمر بضده. وها هنا تستفيد من هذه القاعدة أن الأمر بشيء نهي عن ضده. فالذي ينهى المرأة أنها تضرب برجلها لتفتن الرجال، يقول لها روح اجلس مع الرجال ادرس معهم، واختلطي بالرجال واجلس معهم من الصبح لين مغيب الشمس أنت وياه. هذا يقول عاقل، يعني يعني ما يقول. هذه القواعد يعني تعينك على الرد على أمثال هؤلاء الذين يريدون أن يلعبوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنهي يقابل الأمر عكسه، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
طيب كنا قد قدرنا أننا نشرح مسائل الأمر النهي مع الأمر، لكن ضاق علينا الوقت، وما أدري أشوف الجوائز انتهى الوقت، أنا ما ما عملت بها شيئا. فدعونا نسأل بعض الأسئلة حتى يعني إن أحببتم ولا خلوها للبكرة، وش رأيكم؟ نسأل ونخليها للبكرة، ها؟ نسأل. طيب، هل يتعلق الأمر بالمعدوم؟ الجواب نعم، بشرط وجوده. إذا نعم خطأ، نقول إن أردت بالمعدوم توجه الخطاب إليه حال العدم فلا يتعلق، وإن أردت به أنه يؤمر به إذا وجد فنعم. جزاك الله خير. سمي الشيخ. الله يسلمك. إذا اتحد السبب واختلف الحكم فهل يحمل المطلق على المقيد؟ اتحد السبب واختلف الحكم فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل. لماذا؟ نعم، لأنه قال إذا اختلفت الأحكام فلا يجري القياس في هذه الحالة. جزاك الله خير. سمي الشيخ.
علم، هذا ترى علم هو
يعني يسعى إليه، ها؟ جزاك الله خير. ما أخذته؟ اي جيد، يعني الحمد لله وافق سنة طبقة. السؤال الثالث والأخير، هل يترتب على الخلاف في تعلق الأمر باشتراط الإرادة في الأمر فائدة؟ هل يترتب عليها ثمرة؟ الجواب هل يترتب عليه ثمرة فقهية، وهي أننا هل يشترط في الأمر الإرادة؟ وما حقيقة هذه المسألة؟ سمسة. لماذا؟ سم؟ لا، حنا ممكن نقول يا شيخ أن مورد القولين مختلف، فمن اشترط الإرادة أراد الإرادة الشرعية، ومن نفى الإرادة أراد الإرادة الكونية، فإذا ما لها ثمرة أبدا. بارك الله فيك. سمي شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.